بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل،
ومع شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
أحسنت. قبل أن ننتقل إلى الحديث نتأمل المعاني التي استنبطها أو التي يشير إليها، وإن لم يذكرها شيخ الإسلام في هذه الآيات، المعاني التي تندرج تحت فضل الإسلام. وعندما تأملت هذه الآيات أدركت أن بل تأكد أو يعني تذكرت ما اتسم به هذا الشيخ الإمام الجليل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من دقة في الفقه واستنباط المعاني الشرعية من النصوص، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو ما يتعلق بالأحكام. لا كما يظن الناس أن مؤلفات الشيخ فيها شيء من يعني العموم وعدم العمق والتيسير، أو ممكن يقول بعضهم عن يعني جهل بحقيقة هذا الإمام، يقول أن الشيخ تميزت مؤلفاته بشيء من السطحية. أقول لا، إن إراده للنصوص على هذا النحو يدل على فقه عظيم، ويذكرني فقهه واستنباطه للمعاني أو إشارته إلى المعاني بمجرد سرد النصوص بمنهج البخاري رحمه الله، فإنه يعني يتميز بالعمق والمنهجية في استنباط المعاني الشرعية والقواعد العظمى من النصوص بأيسر أسلوب. الشيخ هنا لم يذكر يعني الأمور التي استنبطها في فضل الإسلام من هذه النصوص، تركها للقارئ، لكن مجرد أن بوب أن جاء بها تحت باب فضل الإسلام فإنه بذلك وجه القارئ والسامع إلى استنباط فضل الإسلام من هذه النصوص. الآن لو وقفنا لوجدنا في هذه الثلاث الآيات أكثر من 12 مسألة في فضل الإسلام، هذا مع النظرة العابرة ونظرتنا نحن السطحية، فكيف لو أخذنا بعمق فهم الشيخ؟ في الآية الأولى استنبط الشيخ معاني كثيرة، ممكن أن نأخذ منها ثلاثة في فضل الإسلام. الأول الكمال في هذا الدين بحيث لا يحتاج الناس إلى مصادر أخرى، ولا يحتاج الناس إلى ابتداع أمور يحدثون من عند أنفسهم، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا من أبرز خصائص الدين وفضل هذا الدين اللي هو الكمال، الكمال المطلق الذي لا يمكن يعتريه نقص إلى قيام الساعة، بخلاف الأديان السابقة فقد اعتراها النقص بتقصير أهلها وبأن الله لم يتكفل بحفظها فوقع فيها التغيير والتبديل ثم النسخ. ثم استنبط معنى ثاني من الآية وهو: وأتممت عليكم نعمتي، فإن الله عز وجل بهذا الدين أتم به النعمة على العباد، وهذا من أبرز فضائل الدين أن الله أنعم به على هذه الأمة وأتم به النعمة. فتحقق بهذا الدين العظيم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، تحقق بالإسلام تمام النعمة من الله عز وجل على هذه الأمة. ثم ثالثا أيضا أنه من فضل الإسلام أنه يحقق رضا الله عز وجل، وأن الله رضيه لعباده. وأي شيء أعظم من دين رضيه الله لعباده؟ قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه ثلاثة معاني في فضل الإسلام في آية واحدة، مع عدم التعمق والتطويل، ولو طولنا لأخذنا معاني كثيرة لا شك أن الشيخ يشير إليها، لأن كونه أدرج هذه الآية في فضل الإسلام دليل ظاهر على أنه أدرك بفقهه وبعمق يعني فهمه رحمه الله هذه المعاني. في الآية الثانية كذلك استنبط ما يزيد على أربعة معاني في فضل الإسلام. الأول أنه الدين الذي لا يقبل الله من الناس غيره. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فقوله يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني دل ذلك على أن الله عز وجل على أن هذا الدين هو الذي يقبله الله، وأنه ثانيا الذي لا شك فيه، لا يمكن أن يتطرق إلى الشك إلى شيء من هذا الدين. ثم أنه هنا ذكر من فضل الإسلام أنه يحقق التوحيد الخالص، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يحقق التوحيد الخالص وينفي الشرك، ينفي الشرك ويحقق العبادة الحقة والتوحيد والدين الذي رضيه الله للعباد، وهذا كله من فضائل الدين. ثم في الآية الثالثة ذكر أن من فضل هذا الإسلام أنه تتحقق به التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ويتحقق به الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من غايات الدين ومن أسباب السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، فهي فضائل لهذا الدين. ثم يتحقق بهذا الدين أن الله عز وجل وعد هذه الأمة بمضاعفة الأجر، يؤتكم كفلين من رحمته، مضاعفة الأجر. ثم أيضا أن من فضائل الإسلام أن الله ينور به للعبد الطريق المستقيم، ينور به القلوب وينور به أحوال العبد في الدنيا والآخرة، حتى يكون يمشي على مثل البيضاء في الوضوح والبيان لما تكفل الله به من حفظ الدين وبيانه وإقامة الحجة فيه. فلذلك فضل هذا الدين بكونه نور يمشي به للعباد، ويجعل لكم نورا تمشون به، وهو هذا الدين من فضائل الإسلام. ثم من فضائل الإسلام المغفرة أيضا، أن الله عز وجل يحقق لمن أسلم وحقق إسلامه المغفرة لذنوبه، والله غفور رحيم، ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه معاني عظيمة، هي بعض ما ورد، بعض ما يستنبط من هذه الآيات في فضل الإسلام. وقبل أن نخرج من إلى الحديث، أحب أن ننبه إلى أن مسألة فضل الإسلام لها عدة اعتبارات. فضل الإسلام من حيث ذاته، الإسلام بذاته فاضل لأن الله عز وجل جعله خيار الأديان وخاتم الأديان وأفضل الأديان وناسخ للأديان ومهيمن عليها. ثم فضل الإسلام بفضائل هذه الأمة أيضا، بما منحه الله عز وجل لهذه الأمة من الفضائل. ثم فضل الإسلام على الأفراد أيضا، بمعنى أن الإسلام هو طريق النجاة، وهو طريق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. فليس المقصود فضل الإسلام خصائصه فقط، بل المقصود الخصائص والسمات والميزات التي تميزه عن غيره، ثم أيضا الفضائل والأجور يعني الخصائص التي يتميز بها أتباعه ثم النتائج التي وعدها الله المستمسكين بالإسلام في الدنيا والآخرة، ففضله في نفسه وفضله على غيره، وفضله والفضل الذي يحصل به للعباد، كل ذلك يدخل في معنى فضل الإسلام. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى.
نعم. في هذه الحديث أيضا أشار إلى بعض ما ورد في الآيات وإلى زيادة أيضا وردت في الحديث. ففي الحديث الأول أشار إلى أن من فضل الإسلام مضاعفة الأجور، هذا لم يكن عند لهذه الأمة في جميع أعمالها الصالحة، وهذا لم يكن موجود في الأمم الأخرى، ولذلك اليهود والنصارى يعني تارضت، فبين الله عز وجل أن ذلك من فضله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا تميزت هذه الأمة بأن الله يضاعف لها الأجور، الأمة المسلمة، فهذا من فضل الإسلام. في الحديث الثاني أيضا أشار إلى هذا المعنى فضل الأجور وإلى أمر آخر، وهو تقدم هذه الأمة على الأمم الأخرى سبقا في الفضل والاعتبار والهبات من الله عز وجل، في الفضل والاعتبار والهبات من الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما أن الإسلام تميز أيضا بفضائل أخرى ذكرها في الحديث الآخر المعلق، وهي سماحة الإسلام ويسر الدين. فالإسلام أسمح الأديان في دفع المشقة عن العباد وفي مضاعفة الأجور لهم ومغفرة الذنوب وفي جلب التيسير بجميع أحكام الدين، حتى عند غير الضرورات، حتى عند الحاجات، وحتى عند وجود مجرد المشقة، فإن الدين يسر. وهذا من فضل الإسلام كما أشار الشيخ. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
نعم. تضمنت أيضا هذه الأثار المعاني السابقة التي منها مضاعفة الأجور كما هو في الأثر الأول، ثم أيضا زيادة تكفير الخطايا والذنوب، تكفير الخطايا والذنوب لهذه الأمة. وكذلك تضمنت هذه الأثار معاني أخرى، وهو أن كما في أثر أبي الدرداء أن هذه الأمة يكثر فيها أهل الحزم والعقل ورجاحة العقل، كما قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. بمعنى إنه هذه الأمة فيها بحمد الله طوائف من العباد الذين هم على السنة، أهل السنة الذين هم الظاهرون من العلماء والعباد والقائمون بأمر الله عز وجل. هؤلاء تميزوا بالحزم والعقل وهو الكيس في أخذ هذا الدين والتوجه لله عز وجل بالعبادة والخشية والإنابة والزهد. فلذلك فضلت هذه الأمة بمضاعفة الأجور لوجود أمثال هذه القدوة فيهم، أمثال هؤلاء القدوة فيهم، وذلك من فضل الإسلام. ولذلك كان من وسائل حفظ هذا الدين الذي جعله الله عز وجل من أسباب فضله وتميزه عن الديانة الأخرى، من أسباب حفظ هذا الدين بقاء هذه الطائفة أهل الكيس والعقل والدين والقدوة، بقاؤهم وهم معتزون بهذا الدين وهم ظاهرون لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة. هذا من أسباب أو وسائل حفظ الدين التي حفظ الله بها دين هذه الأمة، وهو آخر الأديان وأفضلها وأبقاها حتى لم يبقى على الأرض أحد من البشر، والله أعلم. قصدك أن الله وجههم إلى يوم الجمعة فتركوه، ما في دليل يعني قاطع لهذا، إنما يظهر والله أعلم أن الله عز وجل وكلهم إلى اجتهادهم، فاجتهدوا فاختار اليهود النصارى، واختار اليهود السبت، واختار النصارى الأحد. يظهر أن هذا اجتهاد منهم، لأنهم لو قامت عليهم الحجة ثم عدلوا ما صار من يعني الأيام التي تعتمد في ذلك الوقت. هذا وجه. والوجه الآخر يحتمل، والله أعلم، والله أعلم، أنهم بعدما الله عز وجل بصرهم وأنبياءهم اختاروا الجمعة هم عدلوا بها عن أو عنها إلى السبت والأحد، لكن ليس هذا هو الظاهر. الظاهر أن المقصود أمة الإجابة الذين استجابوا لموسى وعيسى، أنهم اجتهدوا والله عز وجل وكلهم لاجتهادهم فاختاروا، هذا هو الظاهر. المعنى الأول الذي ذكرته هو الظاهر من خلال سياق النصوص، والله أعلم.